الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأربعي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سمير السمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أرحب بكم في اللقاء الثاني لمادة علم الأديان، والذي سيكون بعنوان كتاب اليهود المقدس وفرقهم وفساد عقيدتهم. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن أطرح عليكم أعزائي الطلاب والطالبات الأسئلة التالية: ما الكتاب المقدس لدى اليهود؟ كيف تسلل الفساد إليه؟ وما أهم فرق اليهود؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها أعزائي الدارسين من خلال المحاور التالية. المحور الأول: كتاب اليهود المقدس. المحور الثاني: أهم فرق اليهود. المحور الثالث: فساد عقيدة اليهود في الإله. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول: كتاب اليهود المقدس. يعتبر العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهود، ويقصد بالعهد هنا الميثاق، وقد أطلق عليه هذا الاسم العهد القديم للتفرقة بينه وبين ما اعتمده المسيحيون فيما بعد من أسفارهم، والتي تسمى العهد الجديد. والعهد القديم هو كتاب اليهود المقدس، ويتكون من أربعة أقسام رئيسة، هي: أولا التوراة. أصل هذه الكلمة عبري، وتعني الهداية والإرشاد، ويسمونها أيضا الناموس، ويتكون من أسفار خمسة: واحد التكوين، يتحدث هذا السفر عن تاريخ العالم وتكوين السماوات والأرض، كما يتحدث عن استقرار أولاد يعقوب أو إسرائيل في أرض مصر، ويقع في 50 إصحاحا. 2 الخروج. وأما سفر الخروج فيعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر، وقصة موسى ورسالته، وقصة خروجه من بني إسرائيل، ومن ثم سمي سفر الخروج، كما يتحدث هذا السفر عن حياة بني إسرائيل في البرية، بمعنى صحراء سيناء، وتأريخهم في هذه الفترة، ويقع في 40 إصحاحا. 3 سفر اللاويين الأحبار. يحتوي هذا السفر على التشريعات والوصايا والأحكام التي تتعلق بشرائع التقدمات والذبائح وكفارة الذنوب وكذا الأطعمة المحرمة والأنكحة وغيرها من الأوامر الدينية المتعلقة بالثواب والعقاب ويقع في 27 إصحاحا. 4. سفر العدد، وقد سمي بهذا الاسم لبروز ظاهرة التعداد الدقيق خلال نصوصه، حيث يورد إحصاء تفصيليا بالأعداد والأرقام لقبائل بني إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وغير ذلك من الأمور المتصلة بحياتهم، ويقع في 36 إصحاحا. 5. سفر التثنية، أما سفر التثنية أو تثنية الاشتراع فقد أعاد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى وكذا وصاياه لغرض التثبيت والتأكيد، ولهذا سمي بهذا الاسم. 2. الأسفار التأريخية، وهي 12 سفرا وتعرض هذه الأسفار لتأريخ بني إسرائيل بعد دخولهم فلسطين وتفصيل تأريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث الهامة في حياتهم، ولهذا سميت هذه الأسفار بالأسفار التأريخية. 3. الأسفار الشعرية وأسفار الأناشيد، وسميت بذلك لأنها عبارة عن مواعظ وأناشيد دينية مؤلفة بالطرق الشعرية، وعدد أسفارها 5: أيوب، مزامير داود، أمثال سليمان، الجامعة، نشيد الإنشاد. 4. الأسفار الشعرية وأسفار الأناشيد، وسميت بذلك لأنها عبارة عن مواعظ وأناشيد دينية مؤلفة بالطريقة الشعرية، وعدد أسفارها 5: أيوب، مزامير داود، أمثال سليمان، الجامعة، نشيد الإنشاد. 4. أسفار الأنبياء، وعدد هذه الأسفار 17 سفرا، يعرض كل منها لتاريخ نبي من الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى وهارون. وهذا لا يعني أن العهد القديم هو المصدر الوحيد الذي يقدسه اليهود اليوم، بل لهم كتب مقدسة أخرى ويعدونها من المصادر المقدسة، وهي التلمود، وتعني تعاليم. والتلمود في اعتقاد اليهود هو تلك الروايات الشفوية التي تناقلها حاخامات اليهود عبر الأجيال المختلفة. أهمية التلمود وخطورته: وللتلمود أهمية كبيرة عند اليهود، ويرى البعض أنها تفوق أسفار موسى الخمسة، وترجع هذه الأهمية لما يحمله التلمود من تعاليم تخدم مآربهم وترسم لهم المخططات التي تحقق لهم الوصول إلى هذه المآرب. وهناك تكمن خطورته وأهميته عند اليهود. وينقسم التلمود إلى قسمين: التلمود المقدسي والتلمود البابلي البروتوكولات. تعتبر البروتوكولات من أهم مصادر الفكر اليهودي في العصر الحديث، وتتكون من 24 بروتوكولا، وهي عبارة عن قرارات تتلخص فصولها في الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها القبض على زمام السياسة العالمية. وتهدف هذه البروتوكولات إلى إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة يهودية. المحور الثاني أهم فرق اليهود، الفريسيون، ومعناها المنعزلون أو المنشقون، ويلقبون أيضا بالأتقياء أو الرفاق والزملاء. ويرى الفريسيون أن الشريعة اليهودية منبع لا ينضب للسعادة في الدنيا والآخرة، ويزعمون أنهم هم الذين وقفوا بوجه السيد المسيح بصلابة وعناد، لأنه وقف ضدهم وضد سلطاتهم الدينية. الصدوقيون، ويزعم أتباع هذه الفرقة أنهم ينتمون إلى الكاهن الأعظم الصدوق، الكاهن الأعظم لداود عليه السلام، ويقدسون أتباع هذه الفرقة التوراة وينكرون التلمود. القراءون، ويمثلون القلة بين أتباع اليهود ولا يعترفون إلا بالعهد القديم كتابا مقدسا، ويأخذون بالاجتهاد ويتمسكون بظواهر النصوص. الإصلاحيون، وهم فرق اليهود المعاصرة ظهرت في عام 29 و900 وألف، أسسها موسى مندلس، وينكر أتباع هذه الفرقة المسيح المخلص والبعث والحساب والشريعة. الطائفة الأرثوذكسية، وهذه التسمية تعني الطريقة السليمة أو المستقيمة، وهو لقب اتخذته الكنيسة الشرقية عندما استلمت عن الكنيسة الكاثوليكية، وقد حذى اليهود حذو المسيحيين في ذلك، إلا أن ثورتهم لم تكن ضد اليهود التقليديين، بل على العكس، فإن الأرثوذكس حافظوا على عقائد الفريسيين في الاعتقاد، وقالوا بأن التوراة والتلمود هما من الله تعالى. الحسيدين، يحيي أتباع هذه الفرقة أفكار فرقة الحسيدين القديمة التي تدعو إلى الإحسان وفعل الخير، وهم أشبه بالفرق المتصوفة، ينتشر أصحابها الآن في أمريكا وفلسطين وكل بلدان العالم. وتشبه هذه الفرقة الطائفة الأرثوذكسية بالتشدد في تطبيق الشريعة اليهودية، إلا أنهم يختلفون عنهم في الممارسات الدينية والسلوكية. المحافظون، ويقف أتباع هذه الفرقة بين تشدد الأرثوذكس من جانب وانفتاح الإصلاحيين، وينادي أتباع هذه الفرقة بتقوية التربية اليهودية ومساعدة اليهود في الهجرة إلى الأرض المحتلة. المحور الثالث، فساد عقيدة اليهود في الإله. اضطربت عقيدة الألوهية عند اليهود اضطرابا بالغا، فبينما تتحدث بعض أسفار التوراة عن الإله بصفته الخالق المتفرد، نجد نصوصا أخرى تتحدث بعكس ذلك، فقد جاء في سفر إشعياء: هذا ما يقوله الرب القدير ملك إسرائيل وفاديه، أنا هو الأول والآخر ولا إله غيري. إلا أننا نجد معظم الأسفار تتحدث عن الله بصفته إلها خاصا ببني إسرائيل، كما يذكر سفر الخروج: وقل لبني إسرائيل إنني أنا الرب، وأنا أحرركم من أثقال المصريين، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها. وعلى هذا أسس بنو إسرائيل تصورهم العقائدي للإله، على أساس أنهم شعب خالص وهذا الإله اختارهم لوحدهم ليكون لهم دون غيرهم. والذات الإلهية عند اليهود لا ترتفع عن مستوى البشرية، لا ترتفع عن مستوى البشرية في شكلها ومضمونها، ويظهر ذلك لكل من يطلع على كتاب العهد القديم، إذ يجده قد جسم الذات الإلهية ووصفه بصفات البشر. ومن هذه الصفات أولا تجسيم صفات الذات كالوجه والظهر والعينان والجفنان وغير ذلك. الوجه والظهر جاء في سفر اللاويين أن الله خاطب اليهود بقوله وأجعل وجهي ضدكم، وجاء أيضا يضيء الرب بوجهه عليك ويرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. أما الظهر فقد أثبته سفر أشعياء بقوله لذلك امتلأت حقواي بالماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. العينان والجفنان، يتمتع إله اليهود بعينين يلاحظ بهما اليهود وينظر بهما إلى الأرض، فقد جاء في سفر الملوك الثاني افتح يا رب عيناك وانظر، وأنهما تدمعان كما يعبر واحد من أسفارهم عن ذلك فيقول يندم الرب على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه. أما الأجفان فهما من مستلزمات العين البشرية، ومع ذلك فقد وصف اليهود إلههم بأن له عينان وجفنان، وعيناه تنظران وأجفانه تمتحن بني آدم. الأنف والفم، يثبت العهد القديم للإله فما وأنفا كأنف وفم المخلوقين، فقد ذكر ذلك سفر صموئيل الثاني نفث أنفه دخانا واندلعت نارا آكلة من فمه فاتقد منها جمرا. وهكذا أثبتوا لله لسانا وشفتين وأذنين كما أثبتوا له الصوت والرأس والشعر وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل وتزعم التوراة أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات أن لله قلبا وأحشاء كقلب ابن آدم يتألم ويتعذب، وقد ذكر ذلك سفر أخبار الأيام فقال طرقك وأعمالك جرت عليك لشدة ما أتعذب، قلبي يلتوي ألما وفؤادي يئن في داخلي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الذراع واليد والإصبع، ويحمل الإله في التوراة ذراعا عظيمة كذراع المخلوقين ويدا يستخدمها للبطش واللمس، وقد جاء ذكر ذلك في سفر التثنية فقال فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة. أما اليد فقد ذكر سفر الخروج ثم مد الرب يده ولمس فمي وقال ها أنا أصنع كلماتي في فمك. وقد يعتري الإله الكسل كما تزعم التوراة فلا يمد يده للسلام على زواره، وصعد موسى وهارون، هذا كلامهم، وصعد موسى وهارون وسبطين من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. وهذا القول يؤكد مطابقة اليد لأيدي الآدميين لأنه إخبار بالرؤية، وفي هذا القول تجسيم واضح كما زعموا أن لله أصابع ورجلان وقدمان، وفي ذلك يقول ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه أرضية كأنها مصنوعة من الياقوت الأزرق الشفاف، وبالقدمين يسير إله إسرائيل ويتنزه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويظهر ذلك من قولهم: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. الروح يثبت العهد القديم أن للإله روحا ترثرف وتنفصل عن الجسد لتكون بذاتها، ويظهر ذلك في قول العهد القديم: وكانت الأرض مشوشة ومقفرة وتكتنف الظلمة وجه المياه، وإذ كان روح الله يرثرف على سطح المياه. والنص يشعر بجسمية الروح، فهي تتحرك وترثرف كما يحرك الطير عشه، كما تبدو على النص ملامح الضعف والوهن. فقبل الخلق لم يكن ثمة مياه، وهو يعني قدم المياه، ولو كانت قديمة فهي غير مخلوقة، وهذا خلاف المعقول. أضف إلى ذلك فكلامهم يؤكد أن لله روحا بمعنى أنه جسم، لأن الرفرفة لا تكون إلا في الأجسام، والجسمية محالة في حق الله تعالى وليس كما يعتقد اليهود. تجسيم صفات الأفعال. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، كما زعمت اليهود التجسيم في صفات الذات، كذلك زعمت التجسيم لصفات الأفعال، فهو بزعمهم كذلك زعمت التجسيم لصفات أفعال الإله، فهو يقف ويجلس وينزل ويصعد ويجيء ويذهب ويدخل ويخرج ويحل ويرتحل ويسير ويلاقي ويقابل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل يزعمون أن إلههم يلتقي بجماعة اليهود ويتكلم معهم، وأنه نزل بصورة إنسان فتصارع بزعمهم مع يعقوب عليه السلام، كما يزعمون قاتلهم الله أن إلههم يشرب الخمر ويأمر بالزنا، وأنه يأمر بشرائع فاسدة، وأنه إله يخطئ في العمل وينسى. التشبيه عند اليهود. أعزائي الطلاب والطالبات، وبعد أن بينا عقيدة اليهود في التجسيد والتجسيم، نبين الآن عقيدتهم في التشبيه والحلول والاتحاد. فما معنى التشبيه؟ التشبيه التمثيل، والتشبيه المثل، والمشبهة هم الذين يشبهون الخالق بالمخلوقين، ويقصد بالتشبيه هنا القول بأن بين الله تعالى والإنسان وجوه تشابه في الذات أو في الصفات أو في كليهما معا. وقد عرف عن اليهود ذلك، وتؤكد ذلك مصادرهم حيث تبين مشابهة الإله للإنسان ومشابهة الإنسان للإله كذلك. ويتضح لنا ذلك من خلال نصوص أسفار التوراة التي تظهر لنا هذا التشبيه، وهذه النصوص هي: جاء في سفر التكوين: ثم قال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا. وجاء أيضا: وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. دواعي التشبيه عند اليهود. عزيزي الطالب، يزعم اليهود أن الإله لما اختفى عن عباده خلق الإنسان على شكله وهيأه ليسهل على اليهود تصور إلههم، وهذا ما تؤكده الأسفار الخمسة التي ترسم الإله بصورة بشرية محضة، وتظهر الذات العلية في صورة البشر متصفة بكثير من صفات الحوادث، بل بكثير من صفات النقص، وغير مختلف عن الخلق في طبيعتهم ومسلكهم. ولقد كان من أهم دوافع التشبيه عند اليهود حياة التنقل والترحال والنفي والاستبداد، كل ذلك كان له أثره على الشخصية اليهودية، فبدت هزيلة وضعيفة خالية من كل القيم التي يغرسها الأمن والاستقرار. وقد أكد ذلك سفر التثنية بقوله: إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. ويمكن القول إن أهم دوافع التشبيه عند اليهود هي تأثرهم بالوثنية وأساطيرها. ويبدو أن الانحراف عن الفطرة الذي يتميز به اليهود طوال تاريخهم الطويل جعلهم يتأثرون بمن حولهم من الوثنيين، وأبرز ما أخذته الديانة اليهودية من الوثنية عقيدة التشبيه ومشابهة الإله للإنسان. الحلول والاتحاد عند اليهود. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الحلول في اللغة هو عبارة عن اتحاد جسمين، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. أما الاتحاد يعني امتزاج شيئين واختلاطهما بحيث يصيران شيئا واحدا. وعليه فمذهب الحلول يقصد به حلول الله في كل شيء، بمعنى نزوله ودخوله في الأجسام مع الامتزاج والاختلاط الذي يصعب معه الفصل. ومن خلال التعريف السابق يظهر لنا أن العهد القديم يصور الإله بصورة مادية، والإله عند اليهود يلتقي بالأجسام الأخرى ويتحد معها بحيث يصبحا جسما واحدا. وقد أكد ذلك ديورانت في قصة الحضارة بقوله: إن روح الله في هذا الكون سارية فيه كله، وهي حالة في كل ركن من أركانه وكل جزء من أجزائه. ونصوص التوراة التي تبين ذلك كثيرة، فقد زعموا أن روح الإله تحل في الإنسان. فقد جاء في سفر العدد أن الله نزل في سحاب وحل في شيوخ بني إسرائيل، فلما حل عليهم الروح تنبأوا. كما تحل روح الإله في الحيوان، ولذلك عبدوا العجل الذي نسبوا صناعته لهارون زورا وبهتانا. وعلة عبادتهم له هي تأثرهم بالوثنية واعتقادهم بالحلول. كما أن روح الإله تحل في الجمادات، ومنها أنها حلت في الهيكل والتابوت والجبال إلى غير ذلك من مزاعهم الخرافية. خلاصة عقيدة اليهود في ذات الله وصفاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يتضح لنا مما سبق أن اليهود ومن خلال توراتهم يعتقدون أن إلههم هو إله الآلهة واسمه يهوه، وهو ليس رب العالمين، وإنما هو إله بني إسرائيل وحدهم، ولغيرهم آلهة أخرى، فهم مشركون بنص توراتهم كما مر بنا. ومن مظاهر شركهم أنهم عبدوا آلهة أخرى غير الله تعالى، فقد عبدوا العجول والكباش كما عبدوا الأحجار والأصنام والأشخاص والتماثيل. أما عقيدة التوراة بذات الله تعالى فقد أساءت إليه كثيرا، ووصفته بأنه مرعب مخيف، إذ هو عمود نار وعمود دخان، بل هو نار آكلة، كما صورت التوراة الإله على شكل إنسان بدمه ولحمه، له رأس وشعر ووجه وعينان وشفتان ولسان ورقبة وبذات ورجلين وغير ذلك. إن اليهود اليوم ليسوا على مذهب واحد في التجسيم، فمنهم من تابع التوراة متابعة كاملة بما فيها من افتراءات، والبعض الآخر حاول التفسير والتأويل، إلا أن أغلبية الفرق اليهودية اتفقت على أن لله جسما في صورة الآدمي يتكون من لحم ودم. ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن توراة اليهود المحرفة لا تقدس ذات الله تعالى مطلقا، لأنها أطلقت عليه أوصافا لا تليق بذاته تعالى، بل إن بعضها لا يليق بالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. وقبل أن أنهي لقاء اليوم معكم، أطرح عليكم سؤال اللقاء القادم، وهو: ما هي أهم اعتقادات اليهود بالغيب؟ وما أهم الشبهات التي يضعونها حول الأنبياء؟ إلى أن ألتقيكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأربلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السمير. رياض المحيّة.